بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا في أن هذا العلم الإجمالي الذي قلنا أنه منجز تنجيزه على نحو العلية أو على نحو الاقتضاء، انتهينا إلى القول الثالث الذي يقول أن العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية بنحو العلية لا يتمكن المولى من الترخيص في جميع الأضراب. أحد الأواني نجيس يقول اشربها بأجمعها، هذا وإن كان هو مولى وجاب دليل، جبنا دليل على إمكان هذا، لكن عرفا غير مقبول أن المولى يرخص في المخالفة القطعية، عرفا غير مقبول. أما بالنسبة إلى الموافقة القطعية الذي يجب ترك الجميع، يجب ترك الجميع، هذا قال بنحو الاقتضاء، إذا ما رخص يجب ترك الجميع أو يجب فعل الجميع بالنسبة إلى صلاة الجمعة أو الظهر، إذا ما رخص على العلم الإجمالي يقول يجب الجميع. أما إذا رخص فيكتفي أن نأتي بواحد ونترك واحد، الموافقة احتمالية مخالفة احتمالية. هذا القول، هذا القول الذي هو قول الشيخ الأنصاري وتقبله الشيخ تقبله السيد الخميني، يقول المخالفة الاحتمالية مو معصية، يجب أحد الأمرين إما صلاة الظهر وإما الجمعة، نكتفي بواحد. هنا إذا اكتفينا بواحد صار احتمال المخالفة، احتمال المخالفة، خب احتمال المخالفة هذا حرام، احتمال المخالفة إذا ما رخص، أما إذا هو رخص بعد ما يصير حرام، ما يصير معصية. فاحتمال المخالفة معصية إن لم يرخص، احنا قلنا إذا رخص إذن يجوز، إذا رخص لماذا يرخص هو في هذه؟ مو عندنا علم إجمالي، مو قلنا أنه علم إجمالي، مو هو يلاحظ ما يقتضيه العلم الإجمالي وهو مصلحة ترك الجميع، وما يقتضيه الترخيص هم أكو مصلحة، قد يرى تزاحم بين مقتضى العلم الإجمالي وهو ترك الجميع أو وجوب الجميع، ترك الجميع حرمة المخالفة القطعية، وجوب الجميع وجوب الموافقة القطعية، فيعمل باعتبار علم إجمالي يعمل موازنة بين مصلحة ما يقتضيه العلم الإجمالي وبين مصلحة الترخيص. هنا أنا حرمة المخالفة، هناك وجوب الموافقة، هذا إلزام بمصلحة، إذا الترخيص بمصلحة أكثر من هذا يرخص، يرخص. فالترخيص في بعض الأطراف نتيجة المزاحمة بين ما يقتضيه العلم الإجمالي وما تقتضيه مصلحة التسهيل، هو في عالم الثبوت هو يرخص، غايته ترخيصة في كل الأطراف، العرف ما يقبل، هو مولى يقدر، عرف ما يقبل يقول هذا ترخيص في المعصية. إذن هذا القول الثالث الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري هذا هو الذي قبلناه إلى هنا، وهو عبارة عن مناقشة القول الأول الذي يقول بأن العلم الإجمالي علة للتنجيز في حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، ومناقشة القول الثاني مع صاحب الكفاية الذي يقول العلم الإجمالي يقتضي التنجيز في حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، مناقشة هذا ومناقشة ذاته تبلور القول الثاني. طيب الآن هذا كله يمكن، ما ننبه شارع قلنا يمكن، لكن خارج الرخص في العلوم الإجمالية الموجودة، رخص في بعض الأطراف، قلنا ترخيص في كل أطراف ما يقبل العرف، إذا رخص في كل الأطراف وما قبل العرف، رخص في بعض الأطراف، هذا مطلب ثاني. ها يرى أن هذا أن مفسده ورخص فيها
هو أمور اعتبارية
ما يقبل العرف،
هو المولى هو الأرض.
إيه؟
الاعتبار الثاني يقول لك في مفسده، أنا يقول لك سماه فيه،
لا لا إحنا نقول يمكن الترخيص، ما قلنا رخص في الخارج، إذا رخص في الخارج يسلم
على كلام الإمكان، مو الترخيص
الإمكان أحسن،
الإمكان
إذا ترخيص صار واحد علم تفصيلي واحد صار حلال، صار واحد حرام واحد حلال.
يعني
إذا رخص
فقيه يقول إذا رخص مع صيخ وما أكو حتى يصير قول
كلامنا في الإمكان مو في
هو في الإمكان كل حديث
يقول هنا جاب دليل صاحب الكفاية جاب دليل على إمكان أن يرخص الشارع في جميع الأطراف وجاب مثال الشبهة غير المحصورة
مقابل قول يعني إذا رخص معصية هيك المعنى وليش
يجيب
دليل ويجيب رأي
جاب دليل أنه يجوز أن يرخص في جميع أطراف العلم الإجمالي وهو واقع خارجا بالشبهة المحصورة هنا استشكلوا عليه أن هذا شلون يرخص وهذا يصير شيء يسمونه مصادمة للعلم الإجمالي والإجمالي يقتضي المنع شو هذا رخص في جميع الأطراف رخص في جميع الأطراف شلون يصير إنا رخص في جميع الأطراف حلينا هذا التضاد أنه هم يريد الترك ترك مفسدة هم يريد الفعل يجوز تضاد حلينا هذا التضاد التضاد حلينا يبقى العرف هل يجوز إذا جوز الشارع ترخيص جميع الأطراف العرف يقبل هذا تضموه لا خلا كمل قلنا العرف ما يقبل شوف هذا المعصية مفسدة
يحصل العرف يعني
العرف يقول مفسدة يقول الشارع ما يجوز احنا نقول يمكن ويقول ما يمكن نقول يمكن هو يقول ما يمكن العرف ليش ما يمكن يقول شلون يرخص في المعصية شلون يقول فساد جيبة احنا نقول يجوز يجوز مو سوى في الخارج إذا سوى بالخارج وعمل نسلم يجوز لكن يقول ما يصير الشارع يجوز المخالفة القطعية ما يصير يجوز مو جوز يقول ما يصير أو نقول هذا المقال نقول الترخيص في جميع الأطراف العرف لما يقول الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي عبارة عن تفويت غرض المولى المولى ما يسوي لكن يقول يسوي يعني يمكن هل يقول ما يمكن ما يسوي تفويض غرض المولى الإلزامي مناقضة لغرض المولى الإلزامي يعني الأصول العملية ما شامل هذا المورد وهو العلم الإجمالي إما نقول أن العرف يقول هذا ترخيص المعصية أو نقول هذا المعنى هي مناقضة لغرض المولى تفويض غرض المولى العلم الأصول العملية ما تشملها هذا المول الأصول العملية روح بالشك روح بالشك إحنا علم
المكروه هم المولى طبعا ما يريده بس يقول إذا سويته أقبله شو
مو
يعني قد تقريب للمعنى
مو ما يريده يقول أو لا تركه في المكروه
هو يقول
أو لا ما يقول ما يريد
غير مرغوب
إن غير مرغوب لكن هو يجوز
غير مرغوب
هنا إذا نكون هنا ننبه هنا كلامنا في الإمكان وعدم الإمكان أما هل في الخارج سوى إذا سوى نسلم بالجميع إذا ترخيص خارجي أو هل سيأتي أنه مسوي أو لا نشوف علماء يذكرون موارد للترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي أو في كل علم في كل أطراف العلم يذكرون موارد إلى هنا إحنا قلنا الترخيص في الكل ما يصير إلى هنا قلنا الترخيص في الكل ما يصير طيب هذا كلام احنا مرحلتين عندنا العلم الإجمالي منجز كالعلم التفصيلي أو لا قلنا إيه منجز كالعلم التفصيلي يعني وصول الحكم إنه خلاص مرة يصل واضحا مرة يصل مشوشا هذا علم إذا منجز طيب بعدين تكلمنا عن هذا التنجيز على نحو العلية يعني ما يمكن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي أو بنحو الارتضاء هذا مبحث هذا الكلام كله في منجزية العلم الإجمالي البحث الأول على مذاق المشهور الذي يقول بقبح العقاب بلا بيان القاعدة العقلية فيبحث أن العلم الإجمالي بيان أو مو بيان منجز أو مو منجز بناء على المشهور أما بناء على مسلك حق الطاعة القائل بالاحتياط العقلي ما أكو قبح العقاب بلا بيان إذا شككت عقيل يقول، إذا شككت بالوجوب جيبه، إذا شككت بالحرمة تركه، ما أكو قبح لقبل هذا. بناء على هذا وهو ما يسمى حق الطاعة، هنا هذا الاحتمال منجز، فكيف بالعلم الإجمالي؟ إجمالي قطعا منجز. إذا بناء على حق الطاعة راح يبحثون فقط البحث الثاني، أن هذا العلم الإجمالي المنجز هل هو على نحو العلية أو على نحو الاقتضاء. أما إحنا بحثنا بحثين، لأن إحنا تبنينا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بحثنا بحثين أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي، بيان أو مو بيان، قلنا بيان جبنا أدلة، ثم قلنا هذا العلم الإجمالي الذي هو منجز وهو بيان على نحو العلية، يعني لا يمكن جريان الأصول لا في كل الأطراف ولا في بعض الأطراف، أو لا يمكن جريان الأصول في كل الأطراف أو بعض بنحو الاقتضاء. فإحنا بحثنا بحثين، أهل حق الطاعة يبحثون بحث واحد وهو أن العلم، لأن عندهم هو الشك منجز حق الطاعة، إذا شككت بالحرمة كنت تجتنب، إذا شككت بالوجوب لابد أن تأتي، شك عندهم، شك لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإنما يجري حق الطاعة، فكيف بالعلم؟ إذن أصحاب حق الطاعة يبحثون البحث الثاني، أن هذا العلم الإجمالي المنجز 100% هل هو على نحو العلية أو الاقتضاء؟ طيب هسه شو نريد احنا؟ نريد تطبيقات للبحث الأول، أن العلم الإجمالي منجز، جيب لنا تطبيقات أن العلم الإجمالي منجز، راح نذكر تطبيقات 7، بعدين نجي للبحث الثاني وهو أن العلم الإجمالي منجز على نحو الاقتضاء في وجوب الموافقة القطعية. هنا جيب لنا ترخيصات خارجية أكو واقعة، أنا قلنا يجوز أن يرخص يقول وجوب موافقة قطعية ما يريد، موافقة احتمالية كافية، مخالفة احتمالية ما يخالف، أما بالنسبة إلى موافقة قطعية ما يصير. زين أكو تطبيقات، العلماء ذكروا 4 تطبيقات لجواز أن يرخص الشارع في أطراف العلم الإجمالي أو في كل العلم الإجمالي، في كل أطراف العلم الإجمالي. إحنا هذه التطبيقات، شوفوا راح أجيب تطبيقات البحث الأول، أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي بيان. تطبيقات البحث الثاني، أن العلم الإجمالي منجز على نحو الاقتضاء في وجوب الموافقة القطعية، يعني إذا ما أكو ترخيص تجب الموافقة القطعية، إذا ما أكو ترخيص، إذا أكو ترخيص لا تجب الموافقة الاحتمالية. ونجيب أمثلة تطبيقات لكون العلم الإجمالي يجوز الترخيص في جميع أطرافه، أمين، نجيب تطبيقات. بعدين يقول هاي التطبيقات صحيحة أو مو صحيحة، يقول كلها هذه غير صحيحة، يعني الشارع مع أنه قلنا يجوز له أن يرخص في بعض الأطراف، إحنا قلنا والصاحب الكبير قال يجوز أن يرخص في جميع أطراف العلم الإجمالي، لكن ما واقع في الخارج إلا مورد واحد، ذاك المورد الذي ذكرناه مع الشاة التي وطأ الراعي ونزع عليها وتاهت عليه، مقتضى القاعدة شيء يقول إلا ذاك المورد، إذا لم نقل بأن القرعة هي دليل لفظي، إذا لم نقل أن القرعة كالبينة، يصير مثال واحد لجواز أن يرخص الشارع في أطراف، في بعض أطراف العلم الإجمالي، في كل أطراف العلم الإجمالي قالوا أكو أمثلة سوف نناقشها شوية، اعطوني مجال أبين هذه المطالب. الآن تطبيقات العلم الإجمالي وتنجيزه، وأن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي بيان، فإذا علمنا بنجاسة أحد الأواني يجب ترك الجميع، يحرم شربها ويجب تركها. أول مثال الذي ذكره الشيخ الأنصاري أو ذكره كله، لكن الشيخ الأنصاري أحده، من عدم جواز بيع اللحم المذكى المختلط بالميتة للأكل، لحم مذكى ولحم ميتة اختلط. أنا أبيعهم لأجل أن يأكلوه للناس، مو أبيعهم حتى يسوون طعام للحيوانات للقطط. لحم مذكى ولحم حلال مرة أبيعه لأجل أن يكون طعام للقطط، هو ما يخالف، قطط قد تأكل لحم ميت. أما أبيعه لأجل يأكله الناس، دجاج مذبوح ذبح حلال، دجاج ميت، كل مخلوط أنا أبيعه للناس يأكلوه. هنا قالوا في لا يجوز بيع اللحم المذكى المختلط بالميتة للأكل. قال الشيخ الأنصاري ولو باع المذكى مع الميتة فإن كان المذكى ممتازا يعني متميز صح البيع فيه وبطل في الميتة، وإن كان مشتبها يعني اختلط، هو هذا محل الكلام هذا، وإن كان مشتبها بالميتة لم يجوز بيعه أيضا، ما يجوز لأنه لا ينتفع به منفعة محللة، لأنه قاعد يبيع على الأكل وهذا ميت كل حرام، لأنه لا ينتفع به منفعة محللة بناء على وجوب الاشتراك عن كلا المشتبهين، فهو في حكم الميتة هذا المختلط في حكم الميتة من حيث الانتفاع، ما حد ينتفع به. فأكل المال بأزائه أكل للمال بالباطل، كما أن أكل كل من المشتبهين في حكم أكل الميتة. هذا تطبيق أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيل مختلط ما يجوز بيعه. ثانيا ذكره صاحب العروة الوفاة من لزوم الاشتراك، كلهم ذكروها لكن صاحب العروة عبارته من لزوم الاشتراك عن النجس المعلوم بالإجمال في صحة الصلاة. أكو نجس أحد الفيات نجسة هنا يلزم اجتنابه في الصلاة، كلها هاي الأطراف التي هي أطراف الإجمالي، واحد نجس من الثياب نيان ثلاثة، لزوم الاجتناب عن النجس المعلوم بالإجمال في صحة الصلاة، ولزوم الاجتناب عن المغصوب بالإجمال في حرمة التصرف. يلزم أن تشترك المعلوم بالإجمال أنه مغصوب، واحد مغصوب من كلهم كل تتركه حرمة التصرف. قال السيد طباطبائي اليزدي في كتابه الطهارة من العروة الوثقى إذا اشتبه نجس، طبعا نجس في ثلاثة اشتبه، مغصوب في ثلاثة، النجس يجب تركه في الصلاة، وإلا نجس أنا مثلا واحد من دني الجلود نجس، أنا مثلا أسوي قراب مع السيف، أسوي قراب مع السيف ما اشتني بالنجس هذا حلال، لكنه اجتناب نجس في الصلاة. قال بلي لو اشتبه الإناء بلي إذا اشتبه نجس أو مغصوب، النجس في الصلاة مغصوب في حرم التصرف في محصور، شبه إجمالي محصور محصور في محصور كان في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع أي في الصلاة، والمغصوب لا يجب الاجتناب يعني لا تصرف به. وقال أيضا إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم، يعني ما يجوز تتوضا بهذا وهذا اطراف العلم الاجمالي. هذا
الدجاج يختلف المثال الاول، لان هناك على الاصل الاصل عدم التذكيه، ما اقدر اجري اصل هناك
اي بس علم اجمالي انه ميته واحد ميته،
لكن على الاصل اقدر اجري الاصل شنو عدم التذكيه.
تطبيق هذا يقول ما يجوز الاكيد ما يجوز البيع
الأصل عدم التذكير،
هو ما يخالف لكن عن تطبيق هذا
ماذا أطبق
هذا تطبيق هذا عن تطبيق
أطبق
لكن أصل عدم التذكير موجود، والعلم الإجمالي حما يقول لا 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 تأكل ولا تبع البيع معه.
أنا هاي الأمثلة الذي الأصل عدم
هذا في البيع قلنا هناك عدم التذكير مع الأكل، هناك في البيع قاعد نقوله تطبيق في البيع في البيع مو في الأكل، حتى تقول الأصل عدم التذكية بيع
هو ميتة بعد
تطبيق مو تطبيق بس تطبيق عاد تقول تطبيق هذا
ما بيها أصل.
يقول هذا يختلف ذاك في البيع هذا في النجاسة وطبعا يختلف في البيع ونت. أما كل تطبيق للأطراف العلم الإجمالي الذي يقول يجتنب بعد تطبيق هذا غير ذاك بيع هذا النجاسة هذا مغصوب وطبعا
ما أقدر أستفيد عن الأصول.
أقول علم إجمالي معنى أنا من الأصول، يقول الشرب كلهن يعني ما تجري الأصول ما تجري الأصول صارت عدد لك شنو الثالث. قال المحقق الحمداني لو اشتبه الإناء النجس ذاتا أو بالعرض، يعني لو نجاسة ذاتية لو نجاسة عرضية يعني متنجس بالطاهر، اشتبه واحد طاهر واحد نجس ما أدري بيهين ياه الطاهر ياه النجس، قال وجب الامتناع منهما
شنو الدليل؟ قال ويدل على مضافا الى النص واجماع بالضافة الى النص والاجماع قضاء العقل بحرمة المعصية. وهذا علم اجمالي، قضاء العقل بحرمة المعصية ووجوب الاجتناب عن النجس الواقعي المعلوم بالاجمال المردد بين الانائين، فيجب التحرز عن كل من المحتملين تحرزا عن العقاب المحتمل. هذا تطبيق من أغرضهم. قال السيد طبطاي اليزدي في العروة: إذا بال ولم يستبرئ ثم خرجت منه الرطوبة مشابهة بين البول والمني، بلنا لكنه لم نستبرئ، طلعنا برا طلع فالشيء إما بول إما مني، صحيح المجمالي رطوبة طلعت مشابهة بين البول والمني، يقول نحكم بأن هذه الرطوبة بول، غسل ما يجب. لماذا غسل ما يجب؟ استصحاب البولية محنا بلنا يقينا هذا الطالع بولون أو مو بول، استمرار البولية أو لا، فالاستصحاب يقول هذا بول ولا يجري الاستصحاب في المني حتى يعارض استصحاب البول. ليش؟ لأن يعني المني ما له حالة سابقة، الحالة السابقة ليس البول، المني ما موجود، حالة سابقة ما إله، فإذا جرى استصحاب عدم المني فهو الاستصحاب الأزلي الذي كان متيقنا سابقا قبل البلوغ ماكو مني، الآن همت ماكو مني، هذا الاستصحاب يوافق الاستصحاب، يوافق استصحاب البول، يقول عدم المني لكن يقول استصحاب البول، إذا المتوافقات استصحاب عدم المني هذا المشتبه، استصحاب البول إذا المتوافقات ماكو معارضة فلا يجب الغوص. أقول لو جرى استصحاب عدم المني، استصحاب عدم ما يعارض استصحاب البولية متوافقة، بخلاف ما إذا خرجت منه يعني هاي الرطوبة بعد الاستبراء، بال واستبرأ وخرجت رطوبة ما ندري بيها بول أو مني، هنا أكون هم يتوضأ هم يغتسل لأن الخارج نعلم أحدهما بريء. طاهر شنو؟
اغتسال.
أقول إذا بال واستبرأ لجعوفة مال إذا بال لم يستبرئ، إذا بال لم يستبرئ استصحب البولية فلا يجب الغسل، يعني بس يتوضا. فإذا قلنا استصحاب المني ماكو حالة استصحاب عدم المني يوافق استصحاب عدم استصحاب البولية، لكن تعال إذا بال واستبرأ خلص راح البول، استبراء بعد الذي طلع عند الشك ما نقول بول، ثم طلعت منه رطوبة ما ندري بيها بول أو مني، هنا بعد ما تقدر تستصحب عدم المني، علم إجمالي ما تقدر تستصحب عدم المول، علم إجمالي لو هذا لو هذا. فهنا يقول شنو يجب عليك؟ الاغتسال والتوضؤ إذا تريد تصلي، نيناتي احتمال مني يريد غسل، احتمال مني يريد شنو؟ وضوء. فقال بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه يجب عليه الاحتياط للجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الإجمالي. هذا تطبيق علم إجمالي يوجب الموافقة القطعية وحرمة إذا مشكوك إذا مشكوك. فإذا كان علم عندي أنا الخارج إما بول إما مني ذاك عند الشك بعد التبول والاستبراء إذا خرج شيء مشكوك أنه بول أو ليس ببول فنحكم بأنه طاهر، مو هنا علم إجمالي مو شك، فالاستبراء ينفع في رفع الشك، هنا علم إجمالي إما بول إما مني خلاص، فلا بد أن أعمل على وفق العلم الإجمالي. لا لا ماكو عندنا، لا مني ماكو، بال لم يستبرئ فخرجت منه رطوبة مشتبهة فلا نستصحب البولية، ها إذا ما استبرأ استصحاب البولية، استصحاب المني، المني ما موجود ما له حالة سابقة، استصحاب مني شنو؟ مني ما كان موجود. استصحب عدم المني مثال. إذا استصحبت عدم المني هذا يتوافق مع استصحاب البولية، لأن الخارج استصحب عدم المني يعني بول، استصحاب بول، فلا يجب الغسل. هاي إذا لم يستبرأ. أما إذا استبرى من البول وخرج الرطوبة مشتبهة بين المني والبول، هنا صار علم إجمالي. بعد البولية راحت من السمراء، مني هم ماكو، هنا علم إجمالي. هنا إذا تريد تصلي كنت تتوضأ وتغتسل عملا بالعلم الإجمالي. طيب التطبيق الخامس، إذا كان أحد الشخصين مجنبا. شلون أحد الشخصين مجنبا؟ أخو ثوب مشترك، مرة ذاك يلبسه مرة أنا لبسه، الآن شفنا به مني، لو مني لو من ده ما حد يلبسه غيره. فإذا أحدنا مجنب، هاي الجناب المرددة بين الشخصين في الثوب المشترك، إيش قالوا؟ قالوا أنت تطبق إصالة عدم الجنابة في حق نفسك، أنا ما أطبق عدم الجنابة في حق نفسي. إصالة عدم الجنابة يعني ما كنا مجرمين، الآن إحنا مجرمين أو لا نستصحب عدم الجنابة؟ اسمع، هنا أنت ما عندك علم بأنك مجنب، شك عندك. أنا ما عندي علم أنه مجنب، شك، لكن نعلم أحدنا. هذا علم إجمالي متعلق بطرفين، مو متعلق بي. إذا متعلق بي يصير علم إجمالي منجز. هنا علم إجمالي على أحدنا مجنب، أنت تكليفك تقول إصالة عدم الجنابة، تروح تصلي وتتوضأ. أنا ما أقول إصالة عدم الجنابة، فتجري إصالة عدم الجنابة في حقك وتجري إصالة عدم الجنابة في حقي بلا معارض، وتصح صلاة كل واحد منا ويصح صوم كل واحد منا. لكن خل أكمل. إذا اجتمع في صلاة الجمعة بحيث إحنا أنا وهذا اللي صابنا واحد نكمل العدد، كلنا سبعة ويا الإمام، أنت أيها المشتبه بجنابتك وأنا المشتبه بجنابتي، وأكو علم إجمالي بأن أحد المجن، صرنا متممين بعدد صلاة الجمعة الذي هو سبعة. طيب أو لا، واحد إمام واحد مأموم. طيب هنا ما تصح صلاتك ولا تصح صلاتي ولا تصح صلاة الجميع، هذول السبعة لا تصح. لماذا؟ لأنه يعتبر في صلاة الجمعة أن يكون كل من المأمومين محرزا ولو بالأصل صحة صلاة الإمام وبقية المأمومين، كل واحد من المأمومين يكون يحرز صحة الإمام ويحرز صحة المأمومين ولو بالأصل العملي، ولو بالأصل العملي. خب مع العلم بجنابة أحد هؤلاء السبعة، لو أنا لو هذا، إحنا أحد السبعة، أنا أحد السبعة هذا محل سبعة، نعلم بجنابة أحدنا المجتمعين لصلاة الجمعة. إذن لا نحرز صحة صلاة الجميع، ما نحرز صحة صلاة الجميع، فلا يمكن أن يجري كل شخص إصالة عدم الجنابة في حق نفسه، يكون هم يجري أو هم يجري إصالة صحة صلاة الآخرين والإمام. فصلاة المجتمعين في صلاة الجمعة تصير صلاة واحدة مرتبطة بعضها مع بعضين، فإصالة عدم الجنابة في كل من الشخصين تعارض إصالة عدمها في الشخص الآخر، ما يصير تبطل صلاة الجماعة الجمعة في الجميع. هذا تطبيق ذكره السيد الخوي، إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما، ثوبين واحد منهم نجس، يقول تجب الصلاة في كل واحد منهما. إذا عنده ثوب ثالث كيف يريد يصلي بالثوب الثالث؟ يريد يصلي بالثوبين صلاتين ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته، تخير بين الصلاة فيه والصلاة في كل منهم. هذا مبتني على العلم الإجمالي، أحدهما نجس كون اثنين ما أدخل بالصلاة، أو أصلي بهذا وأصلي بهذا، فإذا واحد صلاة واحدة صحيحة.
بس لا مطلوبة الطهارة اليقينية.
الطهارة اليقينية موجودة.
الطهارة مطلوبة.
موجودة موجودة. الطهارة اليقينية موجود. إذا صلى في كل واحد إذا الطهارة اليقينية موجودة. واحد منهم طهر.
إذا صلى في واحد.
لا في واحد ما يجوز، يقول هنا وجبت الصلاة في كل منهما، يعني علم إجمالي.
يعني العلم.
ولو كان عنده ثوب ثالث. التطبيق الأخير. قال أيضا السيد الخوي كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجيس، فلا يجوز لبسه في الصلاة ولا السجود عليه بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة. إذن في العلم الإجمالي لا يجوز أن نصلي بكل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بالنجاسة. هسا نجي نقول تطبيقات نريد لذلك البحث الثاني، وهو أن العلم الإجمالي بنحو الاقتضاء كما قال صاحب الكفاية، يعني يجوز الترخيص في جميع الأطراف ويجوز الترخيص في بعض الأطراف، أو لا علم يجوز الترخيص، أو تفصيل مال الشيخ الأنصاري في المخالفة القطعية لا يجوز الترخيص في الحرمة، في الوجوب في الوجوب في المواجه الوجوب الموافقة القطعية يجوز الترخيص. راح نجيب أمثلة أربعة تدل على ما قاله صاحب الكفاية من أن العلم الإجمالي يقتضي الترخيص في حرمة المخالفة القطعية وفي وجوب الموافقة القطعية. نجيب مثال لصاحب الكفاية ما تبنينا رأيه، ثم نناقش هذه الأمثلة كلها نقول هاي باطلة كلها، هاي لول العلم الإجمالي انحل انحلالا حقيقيا أو انحل انحلال حكمي. احنا نريد ترخيص في الأطراف مع بقاء العلم الإجمالي، مو منحل انحلال حقيقي أو حكمي. هاي أمثلة رخص في أطراف جدا العلم الإجمالي انحل حقيقة أو انحل حكما، هاي ما تفيدنا. إذا أنت يا صاحب الكفاية رأيك صحيح جيب تطبيقات أو خجيبوا عن تطبيقات للعلم الإجمالي غير المنحل ورخص الشارع في جميع الأطراف أو في بعضها، إحنا جيب هذا انحل العلم الإجمالي لون حلال حقيقي، هاي الأمثلة أربعة لون حلال حكم، إذن هاي ما تفيدنا. يبقى بس ذاك المثال مال الشات، يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.